السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، فنواصل الليلة بأمر الله عز وجل ما تيسر من سورة البروج، تلك السورة التي يصبرنا الله عز وجل بها، والتي يسلي الله عز وجل بها على أهل البلاء من أهل الإيمان. فلو قرأت هذه السورة، لا سيما إذا أصبت بألم أو تعرضت لمرض أو ركب فوقك الأعداء أو ابتليت في نفسك أو أهلك أو مالك أو ولدك، فإن هذه السورة التي يذكر الله عز وجل لك فيها كيف بتلي الأولون فصبروا على ما كذبوا، وصبروا على ما ابتلوا، وصبروا على ما جاعوا، وصبروا على ما مرضوا، عندئذ تصبر كما صبروا. فإن الله جل وعلا حين أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر ذكره بصبر الأولين. فلو نظرت إلى بلاء الأولين لهان عليك بلاؤك، ولو نظرت إلى مرض الأولين لهان عليك مرضك. فلو أنك أتيت مستشفى مثلا وقد كسرت رجلك، فرأيت هناك من كسرت رجلاه، عندئذ تصبر. لو أنك ابتليت بمرض في جنبك فرأيت من ابتلي بمرض في جنباه، عندئذ تصبر. لو أنك أصبت بألم في بطنك فرأيت من أصيب بألم في عقله، عندئذ تصبر. لذلك فإن الله صبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ أبدا والله. فالله جل وعلا يصبرك أيها المؤمن، ويسلي النبي صلى الله عليه وسلم أيها المؤمن، يصبره ويسليه بحال هؤلاء الأولين الذين أوذوا في الله جل وعلا أحسن البلاء فصبروا على ما أوذوا. قال الله تعالى قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. وتحدثنا في اللقاء الماضي عن طرف مما تعرض له أصحاب الأخدود من الألم والبلاء، حين خدت لهم الأخاديد في الأرض، الشقوق في الأرض، وأضممت فيها النيران، وجيء بالرجال والنساء والكبار والصغار ليلقوا أهل التوحيد في تلك الحفرة العظيمة، حتى كان من امرأة تحمل على صدرها رضيعها وتجر بيديها أبناءها، جيء بها أمام النار، فأخذوا ابنا ابنا ليلقوه في النار، ودموع الحسرة والفراق ودموع الرحمة تنزل من عيني تلك الأم حزنا على أبنائها، ويلقون الواحد أمام عينها في النار، فيتحول في لحظات يتحول إلى عظام، ثم ما تلبس عظامه أن تطفو على تلك النار لترى الأمة هذا المنظر، ومع ذلك تثبت وتصبر. فيؤتى بهذا الولد الثاني يجزو من بين أيديها وكأنه من بين قلبها، فيؤخذ ويرمى في النار، ومع ذلك ترى عظامه تطفو ثم تتحول إلى رماد، ومع ذلك تصبر. حتى جاء الدور على ابنها الرضيع الذي التقم ثديها، فإذا هم يجذبونه من يدها، والطفل يترك ثديها دون يترك ثديها رغما عنه، ويتطاير اللبن، فيأخذ الولد ويلقوا به في النار، فتمسك بالولد وتتعلق به، دعوه، إنها تريد أن ترجع، تريد أن ترتدي. قالت لا، بل قال الابن لها: يا أماه اثبتي اصبري فإنك على الحق، يا أماه اصبري فإنك على الحق، فيا أهل الحق اصبروا واثبتوا فإنكم على الحق، كفاكم شرفا وكفاكم عزا وكفاكم فقرا أنكم الآن على طريق رغم مرارته، لكن هذا الطريق سار عليه محمد صلى الله عليه وسلم. يكفيكم شرفا على هذا الطريق رغم شدته أن إبراهيم خليل الله، وأن موسى كريم الله، وأن عيسى روح الله ألقي في هذه في هذا الطريق فصبر. يكفيك أنك الآن تشبه بالحبيب صلى الله عليه وسلم، يكفيك أن الله إن ابتليت كم ابتلي سيبعثك الله جل وعلا مع هذا النبي العربي الأمي الذي ابتلي الذي ابتليت كم ابتلي صلى الله عليه وسلم. والمستقرئ لهذا الدين لحال هذا الدين منذ أن خلق الله جل وعلا الخليقة على الأرض وإلى أن يرث الله الأرض من عليها، إن الدين عند الله الإسلام، كل دين الأنبياء الإسلام. المستقرئ لهذا الدين منذ أن شاءه الله على الأرض وإلى الآن يرى أن الدين يتعرض لطعنات، ويتعرض أهله للضرب وللأذى وللألم، ومع ذلك كلما تعرضوا للألم كلما زاد ثباتهم، كلما تعرضوا للبلاء كلما زاد تمسكهم. فمحال أن تهدم عقيدة، ومحال أن يغلق باب فكر بالحرب أو الشدة، كما قال الأول: والله ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا، وفي التاريخ بر يميني ضع في يد القيد، ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو رد إيماني وكبح يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي حافظي ومعيني. فمحال أن توقف دعوة أو يحجر على فكر أو تنتهي ينتهي طريق إلى الله جل وعلا إلا إذا حورب بالفكر، إلا إذا حورب بالفكر. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان حتى نلقى ربنا جل وعلا، ونسأله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء. فمع هذا لا تطلب من لا تطلب البلاء، بل سأل الله العافية، ولكن إذا أتى البلاء فاصبر واثبت، كما صبر هؤلاء الأولون الذين قتلوا والذين أوذوا في الله أشد الإيذاء. يا أيها المؤمن، يا من تعرضت للبلاء في بيتك فآذاك أبوك وشتمتك أمك، اصبر، فإن هناك من المسلمين من صبروا على أشد من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل دائما إذا تعرض للبلاء يقول: يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك، فصبر. فإن تعرضت للبلاء في بيتك من أبيك أو أمك فاصبر، واذكر مصعب بن عمي ذلكم السريج المرفه الرقيق الذي كان من أغنى أغنياء مكة، ومع ذلك لما شرح الله جل وعلا صدره للإسلام وبدأ البلاء يتعرض له من داخل بيته من أمه التي أمسكت عن الطعام دون أن تأكل، وقالوا لمصعب: إن أمك قد أمسكت عن الطعام وستموت، فإن ماتت بسببك عيرت بسببها، كما تسمعون الآن. إذا أكرم الله عز وجل شابا بالالتزام يقسم أبوه على أمه بالطلاق أن يحلق الابن اللحية، وإنا لله وإنا إليه راجعون، نفس المشهد بصورة مغايرة بعض الشيء حدث لمصعب بن عمير، ومع ذلك قالوا له: إن أمك ستموت وستعير بها إلى أن تموت. فإذا به يأتي لأمه ويقول: يا أماه كلي أو لا تأكلي، فوالله الذي لا إله غيره ما كنت لأن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا إذا خالطت بشاشة الإيمان القلب محال أن يتركه مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حلاوة هذا الإيمان في القلب كما في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أنا ألقى في النار أهون علي من أن أرجع عن الإيمان، لأن لذة الإيمان لا تعدلها على ظهر الأرض لذة. يا أمة كلي أو لا تأكلي، فوالله ما كنت لأترك هذا الدين. يا أمة والله لو أن لك 100 نفس تخرج نفسا نفسا تخرج نفسا نفسا ما كنت لأترك هذا الدين، فكلي أو دعي. فلما رأت أنه لن يرجع عن دينه أكلت وشربت، وثبت مصعب بن عمير رغم أنه كان من أبر الناس بأمه في مكة. وأنا لا أقول أن تشدد على أبيك وأن تغلظ على أمك إن أمروك بمعصية الله، لا، لا تفعل المعصية ومع ذلك أحسن الخلق، لا تفعل المعصية ومع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفة، فإن أمرك بالكفر فلا تكفر ومع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفة، وأظهر لأبيك وأمك حسن الخلق ليعلم أبوك. وأنا أكرر هذا المعلومة دائما لكل من يمن الله جل وعلا عليه بالالتزام: أحسن الخلق في بيتك ليعلم أبوك ولتعلم أمك أن هناك فرقا كبيرا بينك حين كنت بعيدا عن طريق الالتزام وبينك الآن بعد أن التزمت، فقد كنت قبل الالتزام تسهر الليل ولا يعرف أبوك وأمك أين أنت، أما أنت الآن فإنك تسهر الليل، نعم، لكن في غرفتك يسمعون صلاتك وبكائك. كنت قبل ذلك تقف على النواصي تعاكس الفتيات وتأتي الشكوى إلى أبيك وأمك، أما الآن فأنت في بيت الله جل وعلا لا يسمع أبوك عنك إلا كل خير. كنت قبل ذلك تغلظ الكلام على أبيك وتشدد على أمك، لكنك الآن يسبونك أو يؤذونك ومع ذلك تقول لهم: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فيعلمون أن هناك فرقا بين حالك قبل ذلك وبين حالك الآن، فيعلمون أنك مشيت إلى الطريق الأقوى من الأصح. فحسن الخلق هي دعوتك مع أبيك وأمك. يا من تعرضت للبلاء، انظر إلى هؤلاء الأولين كيف تعرضوا للبلاء فصبروا على ما أودوا، بل إنك تعجب والله إذا أخبرت أو علمت أن هناك نبيا من الأنبياء جاء بوحي، مش أنت بقى، نبيا من الأنبياء جاء بوحي وجاء برسالة، بل ربما جاء بكتاب وجاء بكرم وعون من الله جل وعلا، ومع ذلك يدعو إلى الله سنوات طويلة ولا يؤمن به أحد. سبحان الله، لو أن لك جارا، جار لك، تدعو إلى الله للصلاة، مرة ما جاش، اثنين ما جاش، ثلاثة ما جاش، ممكن ما كلموش بعد كده، ما تسألش عنه بعد كده. إنما نبي جاء بوحي وظل يدعو إلى الله وما آمن به أحد، بل قتله قومه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي وليس معه أحد. سبحان الله، نبي لا يؤمن به أحد. نبي الله نوح الذي قال الله جل وعلا عنه: وما آمن به معه إلا قليل. راجع التفسير كده، شوف كلمة قليل قد إيه يعني. اللي ظل يدعو قبل الطوفان 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، كم رجلا وامرأة آمنوا به؟ أكثر الأقوال بأن الذين آمنوا بنوح 85، 85 يعني كل 13 سنة يؤمن به واحد. لذلك حين أراد الله جل وعلا أن يصبر النبي قال: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، اصبر كما صبر إبراهيم الذي ما تعرض لألم من أبيه فقط، لا، ده أبوه قال له: لئن لم تنتهي لأرجمنك، أحطك في حفرة وبالطوبة موتك، ولا تأخذني رحمة وأنا أنظر إليك، لئن لم تنتهي لأرجمنك. هل قال أبوك لك ذلك؟ لئن لم تترك طريق الالتزام لأضربنك؟ هل قال لك أبوك لما لم تترك طريق الالتزام جاء ببعض الأشداء وربطك بالأحباك الحديدية وربطك في البيت، في سواري البيت أو في أعمدة البيت، ولم يطعمك ولم يسقيك؟ هل فعل أبوك بك ذلك؟ هل هذا الذي تتعرض له تظنه بلاء؟ إذا ما كون لبلاء الأولين، إذا ما قرن ببلاء أبو جندل، عارفين أبو جندل؟ أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، أبو جندل ابن سهيل بن عمرو الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، بايع النبي صلى الله عليه وسلم أبا سهيل بن عمرو اللي هو والد أبو جندل. فجاء أبو جندل بعد أن قيده أبوه بسلاسل الحديد في البيت، اغتنم خلسه وجذب هذه السلاسل، ثم فر هاربا يجري على قدميه ما يقارب 5 كيلومتر على رجله، وهو مربوط وهو جائع وهو عطشان. جرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رمى بنفسه أمام النبي والصحابة، فقال النبي لأبي جندل لسهيل: دع لي هذا. قال سهيل: لا أدع لك، إنما أجعل ذلك الشرط اللي هو إذا خرج منا مسلم إليك ترده إلينا، ذلك الشرط لأجل هذا فأرده إليك. فرده النبي، فقال أبو جندل: يا رسول الله، تردني إلي وأنت ترى حالي، تردني إلي وأنت ترى حالي، والصحابة يقفون، يا رسول الله أخونا جاء معذبا، جاء جائعا، جاء مربوطا، ونرده إلى أعداء الله؟ والنبي يقول: سيجعل الله له فرجا ومخرجا. سبحان الله، سبحان الله، كل الألم ده ومع ذلك يثبت يصبر. ده أنا جاي لك يا رسول الله تردني؟ لو واحد تاني ممن يعبدون الله على حرف خلاص أنا الحق علي ليتك، إنما أبو جندل مؤمن، وصل الإيمان إلى شغاف قلبه، يأتي للنبي فيرده النبي، ومع ذلك أنا ثابت يا رسول الله، والله لو ضربتني فأنا ثابت، إنما آمنت لأجل الله جل وعلا، والله جل وعلا يعلم حالي. فرد إلى الأعداء فجعل الله له فرجا ومخرجا، لكن كما تعلمون أنه إذا اشتد البلاء جاء الفرج بسعة، وجاء الفرج بما يسرك خيرا مما كنت تظن، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فجاء يسرين ليفرج الله به هذا العسر، جاء يسرين ليفرج الله به هذا العسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يغلب عسر يسرين، ولن يغلب عسر يسرين. يا أيها المبتلى، يا من تعرضت للبلاء في دينك، ألا تصبر نفسك بأصحاب الأخدود؟ ألا تصبر نفسك بجميع الأنبياء والمرسلين الذين قال الله جل وعلا عنهم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني لما أقول عليك اتهبلت، لما قصرت ثوبك، لما أقول عليك اتجنيت، لما أطلقت لحيتك، لما أقول عليك أنت ما عندكش عقل، لما تصلي مع المسلمين أهل الالتزام في المسجد، ساعتها تقول: طب يعني لقد قيل هذا الكلام وأشد عن أولياء الرحمن، عن الأنبياء والمرسلين، قالوا ساحر أو مجنون. إيه ده، كل نبي ربنا يرسله كأن أعداء الله قعدوا مع بعض واتفقوا أتواصوا به، اتوصوا وصى بعضهم بعض. لو جالك نبي تقول مجنون، لو جالك نبي تقول ساحر، فكل الأنبياء قيل عنهم مجانين. فلو مشيت في الطريق بثياب قصيرة تصل إلى منتصف ساقك، وبلحية طويلة تصل إلى سرتك، وبثوب أبيض كالنبي عليه الصلاة والسلام، فضحك الناس منك وقالوا مجنون، قل: الحمد لله، أخذت النشان، حصلت على اللقب اللواء، حصلت على اللقب الذي حصل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والذي حصل عليه الأنبياء. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، الحمد لله. قالوا عن نوح ساحر، الحمد لله. فهذا الطريق، الطريق إلى الله عز وجل كله ألم، كله ألم، كيف تعتذر؟ الله عز وجل يقول: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. طيب أنت، الناس زعلانين منك، أبوك وأمك زعلانين منك إنك التزمت، إنك تبت إلى الله، أهل الأرض يغضبون عليك ويؤذونك لأنك التزمت، فبتعتذر إزاي؟ تعتذر إزاي؟ كيف تعتذر منهم؟ وكيف تعتذر إليهم؟ إذا عدت محاسني عيوبا فكيف اعتذر؟ انت عارف المثل اللي بيقول ما لقوش في الورد عيب قالوا له يحمر الخدين، يحمر الخدين، فهما يسبوك يسنش، انت بقيت سني خلاص، هي دي شتمة، انت بقيت متطرف ارهابي. والله لو رأيت هذه الألقاب لعرفت انها في ميزان الشرع مطلوبة بهذا القيد الذي قيده الله عز وجل، ان تتطرف عن اعداء الله، وأن ترهب أعداء الله جل وعلا، وأن تكون سنيا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ده بقى سلف، يعني ايه سلفي؟ يعني متبع النبي واصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. هي دي سبه؟ انت عارف نبي الله لوط سبوه قالوا ايه؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. ده ناس نضاف اطردوهم، النضيف ما يقعدش معانا. فحكموا على انفسهم، اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. قالوا لسيد قطب رحمه الله تعالى لما امسكوا به وقدم الاعدام، قالوا ان الرئيس يطلب منك الاعتذار رسميا امام الناس وسيعفو عنك. فخرج وقال سبحان الله، أعتذر عن العمل مع الله؟ أعتذر عن أني اشتغلت مع الله؟ ثم هذه ميتة أدعو الله جل وعلا طوال حياتي أن يرزقها إياها، أإذا بلغني الله إياها أتركها وأهرب؟ ده أنا بدعي ربنا طول عمري يرزقني الشهادة، لما تيجي أهرب؟ لا والله. فإذا عدت محاسني عيوبا فكيف أعتذر؟ لما العيب بتاعي أني بصلش، العيب بتاعي اني محافظ على صلاة الفجر. والله العظيم بعض اخواننا، بلاش اوضح، لكن بعض اخواننا بيقول لي مسكونش، فقالوا انت في سجلك نقطة سودة. ايه؟ مش كفاية سايبينك بتصلي؟ مش كفاية بتصلي؟ ده انت بتصلي الفجر كمان، حصلت لدرجة انك تنزل تصلي الفجر، ده مصيبة. فاذا عدت محاسنك عيوبا كيف تعتذر؟ لاجل ذلك تصبر، تصبر على ما تعرضت له كما صبر إبراهيم الذي تعرض الأذى من أبيه ومن قومه ومن جميع أهل الأرض. سيدنا إبراهيم ما كانش في مسلم غيره فعلا، كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة. كلمة أمة تذكر عن الفرد الذي كأمة، فسيدنا إبراهيم كان وحده. لما آمنت به سارة ودخل بها إلى أرض النمرود قال لها، وهذه من الكذبات التي كذبها إبراهيم لكنها تورية في الحقيقة، قال لها إذا دخلت عليهم فسيقول بأنك أختي، كانت جميلة جدا وخايف حد يأخذ منها، سأقول بأنك أختي، فليس على ظهر الأرض من مسلم إلا أنا وأنت. سيدنا إبراهيم بيقول لها كده، ومع ذلك يأخذون به ويضعونه في المنجنيق ويلقوا به في النار التي كانت الطيور تمر من فوقها فتقع فيها لشدة حرها، ومع ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل. ما لوش إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالمؤمن إذا زاد الظالمون حوله حسبنا الله ونعم الوكيل ولا يخاف، فيبدله الله إيمانا في قلبه، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. شوف ربك بقول إيه، ما قالش لم يصيبهم سوء، إنما قال لم يمسسهم سوء، يعني ما فيش أدنى سوء أصابك، لم تتعرض لأدنى سوء. وإن تعرضت للألم فأنت تستعذب العذاب في مرضات الله جل وعلا. لو تعرضت للعذاب وللألم فأنت هذا العذاب لا تحس به، سل عن هذا العذاب، سل عن هذا العذاب بلال بن رباح الذي هانت نفسه عليه في مرضات الله لما كان يعذب على رمضاء مكة وعلى صدره الحجر العظيم في الحر الشديد، ومع ذلك أحد يا بلال، قال والله لو أعلم كلمة تغيظهم أكثر منها لقلتها. ثبات استعذب العذاب. أما الذي نتعرض له فهو طرفة عين إذا ما قرن بهذا الذي تعرض له هؤلاء الأولون. إن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك الدرس، أن الطريق إلى الله جل وعلا طريق بلاء، أن الطريق إلى الله جل وعلا طريق ابتلاء. تعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول لحظة نبوة، مش دعوة ولا رسالة، أول ما كان نبي، كان النبي نبيا بنزول جبريل عليه، قبل ما يقول له فاصدع بما تؤمر وقبل ما يقول له أنذر عشرتك الأقربين، كان لسه مبقاش رسول، كان لسه نبي، نزل عليه الوحي. فذهبت زوجته خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة النوفل كما في صحيح البخاري، فوقف النبي أمامه فقال له ورقة، والله إن هذا لهو الناموس الذي أنزله الله على موسى، يا ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك أنصرك ساعتها نصرا مؤزرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما مخرجي هم؟ إيه ده؟ أنا اعترض من بلدي؟ معقول؟ إزاي؟ ده أنا الصادق الأمين، ده أنا أي مشكلة زمان نحلها، أنا اعترض من بلدي؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي فإن عوديت فأبشر بأنك جئت بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، طرد النبي من بلده وتحقق ذلك، كما قال الله جل وعلا: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ذنبهم أن قالوا ربنا الله فأخرجوا من ديارهم بغير حق. ماذا صنعوا غير الإيمان بالله جل وعلا؟ ماذا صنع آل شعيب الذين آمنوا مع شعيب حين قالوا أخرجوهم من قريتكم؟ وكما قال الله جل وعلا عن لوط كذلك كما تقدم: أخرجوا آل لوط من قريتكم. وكما قال تعالى عن هذه السنة التي تقوم على الأرض منذ أنشأ الله الحق عليه: وقال الذين كفروا لرسلهم لكل الرسل لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. لذلك بوب بعض أهل العلم بابا عنوانه لا جهاد إلا بهجرة، باب لا جهاد إلا بهجرة. فلن تجاهد في سبيل الله إلا إذا ابتليت فتركت بلدك وهاجرت. وإذا قرأت آيات البلاء في القرآن تجد أن الجهاد يعقب الهجرة. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال الله جل وعلا في سورة إبراهيم بعدما ذكر التعرض للبلاء ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، ثم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ثم قال: فالذين آمنوا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، فتعرضوا للإيذاء وللإخراج، ثم جاء بعد ذلك قاتلوا وقتلوا. فهؤلاء هم أهل الإيمان الذين يثبتهم الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فتعرض أهل الحق جميعا وتعرض الأنبياء قاطبة لهذا البلاء ومع ذلك ثبتوا. تعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم للبلاء فصبت وصبر، وكان يدعو ربه كثيرا ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ألم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يتعرض للألم والبلاء في نفسه وعرضه وولده ونفسه وأصحابه؟ لقد قال النبي كما في مسند أحمد بإسناد صحيح: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثلاث ما بين يوم وليلة وليس لي ولعيالي ما يأكله ذات كبد إلا ما يواري إبط بلال. يعني النبي مع زوجاته مع أبنائه ليس له طعام إلا قدر ما يغطي ما يوضع تحت الإبط، طعام يسير لثلاثة أيام يجوع النبي عليه الصلاة والسلام. إن أبا عبيدة بن جراح يقول لما أرسلني النبي عليه السلام في سرية وكنت أميرا على 300 رجل 300، النبي أرسله عارف ليه؟ عشان يحارب، رايح يقاتل. يقول: وأرسل النبي معي جراب فيه تمر. هو ده الجوع بقى، مش ان انت بت يوم من غير عشاء ولا قعدت يوم بدون غداء، لا الجوع الحقيقي ده الذي جاءه الصحابة كما يقول أبو عبيدة وغيره. يقول: أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم جرابا فيه تمر بس، كنا 300. ايه ده، كيس تمر 300 ناكله ازاي؟ وبعدين ده مش يوم، لا ده للرحلة كلها، رايحين يحاربوا ومعهم كيس تمر. فقالوا: فكيف كنتم تأكلون؟ الجراب في كم يعني؟ 100 تمرية؟ كيس في 100 تمرية؟ بتاكلوا ازاي؟ قال: كان أبو عبيدة يعطينا التمرة لثلاثة، التمرة الثلاثة مش يكلوها، لا ده تبقى نعيم لو كلوها، يعطينا الثمرة لثلاثة نمصها ونشرب عليها الماء، ما لو كلها يفضلوا بقية الرحلة رايح جاي قاعدين يموتوا من الجوع، إنما يعطينا التمرة نمصها الثلاثة ونشرب عليها الماء. هذا هو الجوع، الجوع الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل شعب أبي طالب هو وبقية الصحابة أو بقية بني هاشم حتى أكلوا أوراق الشجر، كانوا ورق الشجر، حتى كان الواحد منهم إذا ذهب لقضاء حاجته بين كل حين وآخر، فيش حاجة بطن أصلا شنو حدق دحكته، كل حين وآخر يذهب لقضاء حاجته فيخرج من بطنه ما يشبه البعر. عارف المعزة بتخرج إيه؟ كذلك كانوا يخرجون أمثال ذلك لأنهم لا يأكلوا إلا أوراق الأشجار. فجاءوا وابتلوا في الله جل وعلا أشد البلاء، ومع ذلك ثبتوا. أخرج النبي عليه السلام رغم حزنه وحبه لمكة، ومع ذلك أخرج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عدي: والذي نفسي بيده، أو والله لإنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. أنت بتريد إيه يعني؟ خذوك من بلدك نفوك ولا عملت حاجة. لقد أوذي النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه، فكان عقبة بن أبي معيط يترك النبي ساجدا ويأتي يتمايل فرحا بتل الجزور. يا الله، حط نفسك يا أخي عاقل مكان النبي عليه الصلاة والسلام. تل الجزور عايش يعني إيه؟ تل الجزور يعني عزك الله الدم بعد ما دبحوا الجزور، دبحوا الجمل، يخرج إيه منه؟ يفتحوا بطنه ويخرجوا الروث والبول والغائط والدم وكل ما خرج من بطنه من أذى، يأخذ هذا كله ثم يرميه فوق رأس الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم. انت ابوك شبك بتصلي مثلا مرة جيه بجزمته وحطها فوق دماغك، حصل لك كده مرة؟ امالي بتقول انا ابتليت ليه؟ فين البلاء اللي تعرضته؟ ابوك خلك بتصلي وراح جاب من عزك الله من الخلاء مما اذاك به؟ ابدا. ابوك ربطك مرة في السرير يومين ثلاثة من غير اكل وشرب؟ امالي فين البلاء اللي تعرضته؟ هذا الذي تعرض له النبي عليه السلام، وظل النبي ساجدا يبكي، والصحابة أصحاب النبي عليه السلام ينظرون إلى هذا المشهد، ومن خوفهم ورعبهم وألمهم لم يستطع الواحد منهم أن يذهب لإزالة الأذى عن رأس النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود يقول: والله ما استطعت أن أدفع الأذى عن النبي عليه السلام، أنا شايفه بس مش قادر، لا 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 أقتل. فجاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت الأذى عن النبي عليه السلام، فدعا النبي عليهم، قال ابن مسعود: فوالله لقد رأيتهم صرعى في قليب بدر وأتبع أهل بدر لعنة. إيه بل اللي انت عرضتها؟ تعرضت انت لإيه؟ ولا حاجة. أين أنت مما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم حين أمسك به عقبة بن معيط فخانقه؟ خلاص النبي وش حمر وروحها تروح. فلم يخلص النبي صلى الله عليه وسلم من يد عقبة بن معيط إلا أبو بكر جاء وخلصه من يده وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ما هو الأذى الذي تعرضته؟ هل كسرت رأسك؟ هل ألقيت عليك الحجارة فرجمت حتى كسرت أسنانك؟ فين ده؟ أنت تمشي في الشارع وإن الله نزعون تسمع واحد بيسب الدين، بيسب دينك، بيسب نبيك، بيسب ربك وماشي واحد ولا حاجة. فين بقى الانتصار؟ روح انتصر ان شاء الله. لو اتضربت ان شاء الله، لو سنك وقعت. فقد اوذي النبي عليه الصلاة والسلام فوقعت اسنانه الاربعة السفلى الرباعية، يوم كان في غزوة احد شج رأسه، كسرت رباعيته، ادمي عقبه. يروح النبي عليه الصلاة والسلام، والله يقول لاخواننا بنروح، تروح بلد مثلا تدعو الى الله فيه على اختلاف البلدان، تدعو الى الله تلاقي في بلد يحضر لك فيها في محاضرة 2003، وتروح بلد تانية تلاقي 2-3. فتقولي الناس ايه ده؟ في ايه الناس؟ فين؟ اقول لك النبي عليه السلام كذلك كان يروح بلد محدش حتى يشربه مية. لما راح الطائف ما لقاش النبي حد يديله مية يشرب، اخذوا يغرون به سفهاءهم وابنائهم، العيال تجري وراه مجنون مجنون. حصل لك كده؟ مشيت في الشارع وهي يجري وراك وبالطوب يرضوك ويرموك بيها ويقولوا مجنون؟ ابدا. النبي عليه الصلاه والسلام يروح الطائف ويرمى ويدمى عقبه ويقولوا مجنون، ومش لاقي يشرب، مش لاقي يشرب، يفضل يجري وهم يجري وراه لغايه لما يركن الى ظل شجره بعد ان انهاك التعب، فيكرمه الله جل وعلا بجوار المطعم فيعطيه بعض الطعام او بعض الشراب. انت تعرضت انت لحاجه؟ ابوك جواعك ثلاث ايام ولا حاجه؟ ولا اي حاجة. فين البلاء اللي انت عرضته؟ امال يعني ما اصابتش ليه؟ ما ثبتش ليه؟ لماذا تنازلت بسهولة ويسر؟ احلاوة الايمان للان لم تصل الى قلبك بما تكون مثبتا لك على طريق الله جل وعلا؟ انت فين؟ انت فين من اللي هقول لك انا لو عدت اللي حصل للصحابة هتقول طب هم صحابة طب انت راجع تاريخ اخواننا المسلمين الاخوة في بداية الصحوة في مصر خمسينات والستينات، كان الواحد بيتعرض للألم بما لا يخطر في بالك. يعني في واحد من من تعرضوا للألم في السجون في الستينات بيقول: يا سائلي عن قصتي فاسمع لها، قصص من الأهوال ذات شجون، أمسك بقلبك أن يطير مفزعا وتولى عن دنياك حتى حيني. يا سائلي عن قصتي فاسمع لها، قصص من الأهوال ذات شجون، أمسك بقلبك أن يطير مفزعا وتولى عن دنياك حتى حيني. فالخطب آت والحقائق مرة، فالخطب آت والحقائق مرة تسمو عن التصوير والتبيين. أسمعت بالإنسان، أسمعت بالإنسان ينفخ بطنه حتى يصير في هيئة البالون؟ أسمعت بالإنسان يضغط رأسه بالطوق حتى ينتهي بجنون؟ أسمعت بالإنسان يشعل جسمه نارا وقد صبغوه بالفزلين؟ أسمعت ما يلقى البريء ويصطلي، أسمعت ما يلقى البريء ويصطلي حتى يقول: أنا المسيء خذوني؟ إن لم تكن تسمع، إن لم تكن تسمع فسل عما جرى مثلي ولا ينبئك مثل سجيني. إن لم تكن تسمع فسل عما جرى مثلي ولا ينبئك مثل سجيني. يتلقفون القادمين كأنهم عثروا على كنز لديك ثمين، بالرجل بالكرباج باليد بالعصا وبكل أسلوب خسيس دوني، بالرجل بالكرباج باليد بالعصا وبكل أسلوب خسيس دوني. لا يقدرون مفكرا ولو أنه في عقل سقراط وأفلاطون، لا يرحمون الشيخ وهو محطم والرأس فيه كراه قلق العرجون، لا يرحمون تقيا ولو أنه في تقى موسى أو تقى هارون. إن لم تكن تسمع فسل عما جرى مثلي ولا ينبئك مثل سجيني. انت فين؟ تعرضت لإيه انت؟ ولا حاجة. عشان لما تقول الله محشرنا مع النبي والصحابة تتكسف، تقول وانا حسيت ايه عشان احشر معهم. لما تقول يا رب نفسي احشر مع ابن تيمية وابن القيم، تقول طب انا عملت ايه؟ ده ابن تيمية سجن 17 سنة، شيخ الاسلام العلم اعلم اهل الارض كما يقولون، اعلم اهل الارض ساعتها، الذي يقول عنه واحد من معاصرين له الزمركانش يقول، وهو من المنافحين له المختلفين معه، يقول: أنا إذا أقسمت بين الركن والمقام أنه لم يأتي مثل ابن تيمية قبله، مش بعده أو معاه، لا لم يأتي مثل ابن تيمية قبله بخمسمائة عام لكنت صادقا. ما نسمعش عن حد زيه قبل بخمسمائة سنة، ومع ذلك يسجن 17 سنة. ابن القيم اللي كلماته تسمعها تصل إلى شغاف قلبك، لما تسمع كلامه تحس أنه بيعالج قلبك ونفسك، لما تسمعه تحس انه بيعالج الشاب والشيخ والصغير والكبير ومع ذلك يسجن. لما ترى الامام السرخسي امام الفقه العلم سجن في بئر معطلة، حفرة ما يشوفش فيها الا السماء بس، ويشوف اللي يجي يرميله الاكل بس، بئر معطلة حفرة 20 متر تحت اترمى تحت وسابوه، فسجن فاخرج 20 مجلدا من الفقه. لما تشوف الامام ابن الاثير الذي سجن سنوات طويلة بعيدا عن أصحابه ومدعويه فأخرج لنا جامع الأصول 11 مجلد فيه كتب السنة الستة، لما ترى هؤلاء تعرف أن فعلا هو ده البلاء. مش أنت، أنت حصلك إيه؟ هو أنت تعرضت زي ما النبي عليه الصلاة والسلام تعرض صلى الله عليه وسلم لما تعرض للأذى في غزوة أحد، أو تعرض للأذى لما عرض نفسه على ابن عبد يليل بن عبد كلال فانطلق النبي وهو مهموم لما لم يقبلوه، فلم يستفق النبي من شدة الألم والهم والكرب إلا بعد أن مشى على قدمه أكثر من 10 كيلومترات. إيه الألم أنت تعرضت؟ ولا حاجة. هل تعرضت أنت للألم كما تعرض خباب بن أرت؟ خباب بن أرت عارفينه؟ الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال: يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يا رسول الله لقينا من المسلمين من المشركين شدة، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يوم النبي صبر يقول له إيه؟ لقد كان الرجل في من كان قبلكم بقى يصبروا بالأولين، يؤتى به فيوضع في الأرض في حفرة، ويؤتى بالمئشار عند مفرق رأسه فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه. والذي نفسي بيدي ليتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم. سيدنا عمر رضي الله عنه جالس في جلسة بيتذاكر البلاء، خباب بن أرت الذي جلس عمر بن الخطاب يوما مجلسا فأخذ يتذاكر مع الصحابة ما تعرضوا له للبلاء وللألم وللأذى، هذا يقول ربطت وأجعت، وثاني يقول ضربت وتألمت، وثالث ورابع وخامس، فجاء خباب. حصل لك إيه خباب؟ ما تكلم، إنما كشف ظهره، قال انظر يا أمير المؤمنين. فلما كشف خباب ظهره لأمير المؤمنين عمر أغمي على عمر، أغشي عليه. فلما فقال ما هذا؟ قال يا أمير المؤمنين جاءت بي سيدتي في الجاهلية فأوثقتني بالأحباب، العبيد ربطوني بالأحباب، ثم كشفوا ظهري ثم أشعلوا فحما على الأرض ثم وضعوني بظهري على الفحم، فوالله يا أمير المؤمنين ما أطفأ الفحم إلا ودق ظهري. اللي طفى الفحم اللي خارج من ظهري الودق، انصهار ظهره وانصهار شحم ظهره هذا هو الذي أطفأ الفحم، ولا زال الأثر في ظهره حتى خلافة عمر بن الخطاب. هو ذا الألم، تعرضت أنت لإيه؟ الألم الذي تعرض له خبيب يوم كان وحده فصلب على الجزع في غربة وفي عدم منعه في بعد عن أهله وبعد عن نبيه وبعد عن أصحابه، صلب على الجزع وجاء النساء والأطفال والرجال، هذا يضربه بالسهم وذلك يخذه بالسيف وهذا يقطعه بالرمح، أخذوا يقطعون لحمه وهو حي، يقطعون لحمه وهو حي، حتى قال لقد جمع الأعداء حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدي العداوة جاهدا علي لأني في وثاق بمضيعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جزع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما جمع الأعداء لي عند مصرعي فذي العرش صبرني على ما يراد بي، فقد قطعوا جسمي وقد ياس مطمعي، وما بحذار الموت وما بحذار الموت إني لميت، ولكن حذاري حر نار تلفعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلم ممزعي، ولست بمبد للعدو تخشعا ولا جذعا إني إلى الله مرجعي. هل تعرضت لألم كذلك؟ ماذا صنع فيك؟ هل ضربت لما التزمت وثبت على طريق إلى الله جل وعلا واحتفظت بمنهجك؟ هل ضربت كما ضرب الإمام أحمد؟ كل يوم يهودي يضربوا ضربتين، اليهود يضربوه وكل يهود اثنين بس، حتى يضع كل قوته في تلك الضربتين، ومع ذلك يصبر ويصبر يصبر ويصبر ويثبت ويثبت، فيدخل السجن إمام فيخرج منه إمام أهل السنة، يتعاقب عليه 3 خلفاء 300 خلفاء ليضربوه ويعذبوه ويؤذوه، ومع ذلك ثبت ومع ذلك صبر. أين أنت من سعيد بن جبير الإمام العلم المفسر الكبير تلميذ ابن عباس الذي قرأ على ابن عباس القرآن وفسره أمامه 2 كاملتين حتى قال ابن عباس لقد مات سعيد بن جبير، هو شيخه ابن عباس شيخ سعيد بن جبير، يقول ابن عباس لقد مات سعيد بن جبير وما على الظهر وما على ظهر الأرض أحد إلا هو يحتاج إلى علمه، أو قال إمام أحمد بن حنبل مات وما على ظهر الأرض أحد إلا هو يحتاج إلى علمه، ومع ذلك قتل قتل. جاء الحجاج بن يوسف الثقفي فقتله وأذاه، ورفع سعيد بن جبير يده وقال اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، فمات الحجاج ولم يسلط على أحد بعد سعيد بن جبير، وكان وهو على فراش الموت ينادي الحجاج ويقول مالي ولسعيد مالي ولسعيد مالي ولسعيد، فلما فقالوا مالك؟ قال لقد عذبني الله بكل رجل قتلته مرة وعذبني بسعيد أكثر من 1000 مرة. أين أنت؟ هل تعرضت لألم؟ هل تعرضت لأذى؟ هل أذيت في الله؟ يا أيها الملتزم، يا أيها الذي أكرمه الله عز وجل بالالتزام، أثبت واصبر. إذا انتهك عرضك فقد صبر النبي لما انتهك عرضه في عائشة. اصبر إذا تعرضت للأذى في نفسك، فقد تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للأذى في نفسه فضرب وجاع. اصبر إذا تعرضت للأذى من أهلك وزوجتك، فقد تعرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للأذى من أحب الناس إليهم، كما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم من أقربائه من أبي لهب وغيره. اصبر واثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم وقتادة يقول: ما ازداد قوم في سبيل الله بعدا في أهليهم إلا ازدادوا قربا من الله عز وجل. وقود النار ذات الوقود، هي ذات الوقود، في كل نار فيها وقود، لكن لما يعبر الله بأنها نار ذات الوقود، كأن الله جل وعلا يقول لك هي نار عظيمة لا تخفت، بل كلما ظن أنها ستخفت ألقوا فيها وقودا فاشتعلت وزاد اشتعالها، كما قال الله جل وعلا عن النار ليدلل أنها لن تخفت ولن تبيد أبدا، قال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فلما كان الوقود موجودا فهي لا تخفت، كذلك نار هؤلاء المؤمنين المعذبين لا تخفت، فالنار ذات الوقود شديدة العذاب على هؤلاء المؤمنين. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. سبحان الله. شوف جزاء من جنس العمل. أهل البلاء من الإيمان، من أهل الإيمان يتعرضون للألم، والمعذبين لهم من الظالمين والطغاة والمجرمين ينظرون إليهم ويبتسمون، ينظرون إليهم ويضحكون، ينظرون إليهم ويفتخرون، كما قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. فهؤلاء يشهدون عذاب المؤمنين، يضحك إذا رأى جسد المؤمن قطع، ويسعد إذا رأى رأس طفله يلعب بها الأقدام، ويستبشر إذا رأى الدماء، دماء المسلمين الطاهرة تراق على الأرض، ويضحك من أفمه إذا رأى عظامهم تذوب في هذا النحاس المنصهر. هذا عذابه، وهم يشهدون ذلك العذاب فيفرحون ويستبشرون، كما حدث لماشطة بنت فرعون الذي شم النبي طيب رائحتها في رحلة الإسراء والمعراج. والحديث في مسند أحمد من حديث ابن عباس: لما صعد النبي في رحلة الإسراء والمعراج شم النبي ريحا طيبة، فقال: ما هذه الريح؟ قالوا: ريح ماشطة بنت فرعون. ما هي؟ امرأة ثابتت على الحق. فجاءوا بها وأحموا بقرة من نحاس، فتحول النحاس إلى نحاس منصهر يغلش، وجاءوا بها وألقوا أبناءها أمام أعينها وهم ينظرون إلى هذا المشهد ويضحكون، ثم أخذوا ابنها الرضيع من على ثديها وألقوه فيه فكأنها تقاعست، فقال الابن: يا أمة اقتحمي اقتحمي، فإن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، أو إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فيا أيها المؤمن اصبر واثبت على ما تعرضت له من بلاء، فهؤلاء هم أهل البلاء بحق. قال الله جل وعلا: إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. شوف ربك، ربك حكم عدل سبحانه وتعالى. الجزاء من جنس العمل، كما نظر المجرمون إلى المؤمنين وهم يعذبون، ينظر أهل الإيمان يوم القيامة إلى أهل الإجرام وهم في النار يعذبون. قال تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. أهل الجنة يبص على أهل النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. وكما قال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. كما كان أهل الإجرام يجلسون على شفير هذه الأقاديد وهم ينظرون متكئين فرحين بمنظر المؤمنين وهم يعذبون، ينظر أهل الإيمان كذلك يوم القيامة جزاء من جنس العمل إلى هؤلاء المعذبين في جهنم الذين عذبوهم ليطيب الله جل وعلا قلوبهم، وليشرح الله جل وعلا صدورهم، وليذهب الله ما في قلوبهم من غيظ. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. النقمة علينا أننا مؤمنون. تعتذر ازاي؟ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم كافرون؟ تنقمون علينا أننا آمنا؟ طب نعمل إيه؟ هل نكفر؟ أبدا. وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. شوف ختم الآية، العزيز أي الغالب الذي لا يغلب ولا يغالب، العزيز الغالب الذي لا يغلب ولا يغالب. لا يغلب يعني لا يستطيع أحد أن يغلبه، ولا يغالب أي لا يستطيع أحد أن يقف أمامه سبحانه وتعالى. فهو العظيم، فهو الجبار المنتقم، فهو عزيز. فكأن ختام الآية، ختام الآية بتلك الصفة من الله جل وعلا صفة جلال تنزل على قلوب هؤلاء بالرعب. يا ظالم، ربنا عزيز قادر أن يغلبك وأن ينتقم منك. وأمامها وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الحميد للمؤمنين. يا أيها المؤمنون، يا من ابتليتم فصبرتم سيحمد الله صبركم، يا من تعرضتم للبلاء فثبتتم سيحمد الله لكم صبركم وثباتكم، ولن يضيع الله تعبكم. فالله يقول لكم وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، وكذلك وما كان الله ليضيع ثباتكم، وما كان الله ليضيع صبركم وإيمانكم وبذلكم وعطاءكم وابتلاءكم. ما كان الله ليضيع هذه الليالي التي سهرتم فيها في السجون، وما كان الله ليضيع تلك الليالي التي قمتم فيها على خدمة المسلمين، وما كان الله ليضيع إيمانكم بمرابطكم وقتالكم لأعداء الله جل وعلا، وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالله عزيز يغلب أعداءه، والله غالب على أمره، الله حميد يحمد أولياءه يعطيهم فوق طلبهم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. له ملك السماوات والأرض، قادر أن يهلك هذا الظالم الذي ملكه الله جل وعلا القوة، قادر أن يسلبها منه، وقادر كذلك أن يملك أهل الإيمان هذه الأرض بعد أن يسلبها من هؤلاء الظالمين. قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يفتح الله عز وجل بهذه الآية باب أمل حتى لهؤلاء المجرمين. وهذا ما نبدأه في اللقاء القادم أحيانا الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان، واخذل أهل الشرك في كل مكان. اللهم احمد لعبادك الثابتين ثباتهم. اللهم اغلب أعداءك المحاربين لأوليائك بقوتك يا قوي يا متين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول الله تعالى: يقول أنا رجل على المعاش منذ شهر تقريبا، ومطلق زوجتي منذ 10 سنوات، وأولادي كلهم متزوجون وبحالة جيدة من أمور المعيشة، من أمورهم المعيشية. والسؤال هو: معي مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ آخر، ماذا أو ما هو الواجب شرعا في هذا المال كي أفعله؟ الواجب أن تحج. إن حججت، إن أكرمك الله بالحج، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تابعوا بين الحج والعمرة. إن أردت أن تصنع عملا صالحا فاصنع عملا يبقى لك بعد موتك، فهذه كما أسميها عبادة الأذكياء. اجعل لك عملا ينفعك الله عز وجل به بعد موت. شارك في بناء مسجد، شارك في هات مصاحف وخطوم في مسجد، هات كل درات مية، تابع بين الحج العمرة ليزيدك الله عز وجل، انفق على طلبة العلم، يعني اعمل عمل يبقى لك ولو حتى مروحة في مسجد طول ما هي بتهوى على الناس ربك عز وجل يعطيك الأجر. اعمل أعمال صالحة. ويعني النصيحة بإجمال يعني النصيحة بإجمال حطها في بنك. نصيحة ملخص النصيحة حطها في بنك، بس بنك يكون الربح بتاعه عالي، المكسب بتاعه مضمون، ما هوش 12% ولا 20% ولا 40% ولا 50%. حطها في بنك مكسبه مضمون وعميل صادق وهيرضي لك المبلغ تاني، مش هيضحك عليك، لا هيديك شيكات وياكلها عليك ويتسجن ويخرج خد الفلوس، لا. أنفقها في طاعة الله ينفق الله جل وعلا عليك وتكون لك عند الله يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى زوجته وأعطاها شاة وأمرها بذبحها، فلما رجع قال النبي لها أين الشاة؟ قالت يا رسول الله لم يبق منها إلا كتفها، يعني أنفقتها كلها في سبيل الله وسفت الكتف لأن كتف النبي بيحبه. قال النبي لها بل بقي كلها غير كتفها، الباقي اللي أنت أنفقتيه هو ده الباقي. فإذا أردت أن تدخره فادخره عند الله جل وعلا بأعمال صالحة، وأسأل الله أن يجعل المال في أيدينا وأن يخرجه من قلوبنا. ولا مانع لو أبنائك محتاجين يعطيهم. وعليكم السلام. يقول هل ماتت السيدة آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشرك؟ وهل كان هناك رسل في ذاك الوقت؟ نرجو توضيح ذلك. بالنسبة لوالد النبي عليه السلام وأمه، أنا ما أريد أن أتكلم على هذا، لكن أنا وقد سئل فإن حتى لا يظهر أمام الناس يعني أني أكفر أبو النبي عليه السلام أو أني أكفر أمه، لا. لكن النبي عليه السلام في صحيح مسلم، في صحيح مسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله أين أبي؟ الرجل بيسأل النبي عن أبوه أين أبي؟ قال النبي في النار. فخرج الرجل حزينا زعلان أبوه في النار، فقال ردوا علي الرجل. النبي قال هاتوا الرجل. فجاء الرجل فقال النبي له إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. هل في النار خالد؟ الله أعلم. هل سيخرج في النار؟ الله أعلم. لكن النبي قال إن أبي وأباك في النار. أما الحديث اللي يروى أن الله جل وعلا أحيى للنبي أباه وأمه فآمنا به ثم مات على الإسلام، فهذا حديث لا أصل له، إنما الثابت صحيح مسلم إن أبي وأباك في النار. في صحيح مسلم أيضا بالنسبة لأم النبي عليه السلام أن النبي عليه السلام قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلن يأذن لي، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. تفهم إيه أنت؟ لا ما تفهمش. كيل الأمر إلى الله، قف عند كلام النبي عليه السلام عند كلمة إن أبي وأباك في النار وعند كلمة استأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، بس. الله أعلم هل جاءهم، يعني الأخ بيقول هل هناك رسل في ذلك الوقت؟ الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهل جاءهم رسول؟ هل سيحاسبهم الله عز وجل على دين إبراهيم أو على دين عيسى؟ الله أعلم. لكن في هناك بعض الأحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الفترة اللي هم الفترة اللي لم يكن فيها وحي ولم يعلم الناس أن هناك دين أو هناك رسل، أهل الفترة يختبروا يوم القيامة بنار، فإن دخلوا فيها أدخلهم الله الجنة كاختبار يعني. فالله أعلى وأعلم. وعليكم السلام. يقول الله تعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. والسؤال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع. والسؤال كيف يكون الذكر بالعين والمعلوم أن الذكر باللسان؟ دي سورة إيه؟ ما شاء الله. يقول الأخ كيف يكون الذكر بالعين والمعلوم أن الذكر يكون باللسان؟ نعم الذكر يكون باللسان، لكن إذا واطأ اللسان القلب مع العين حصل به ذكر أكثر. لكن والله أعلم أن المقصود بهذه الآية الذين عميوا عن طريق الحق وإن كانت لهم أعين. فحين يقول الله جل وعلا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكما يقول الله تعالى مثلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. طب هم كلهم أحياء؟ لا، المقصود بهذا حياة القلب، والمقصود بهذا بصر القلب اللي هي البصيرة، هذا المقصود ببصر القلب. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فما كل واحد قلب، طب لماذا لم يذكر الإنسان؟ يبقى المقصود به قلب يعي. هذا هذه العين، العين التي في قلبك، عين البصيرة التي بها ترى بها نور الذكر وترى بها نور الإيمان. فهذه هذا هو نور البصيرة. ففي آيات كثيرة في القرآن وحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النظر إنما يقصد به في القرآن وفي السنة النظر باعتبار. قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق. وربنا مش بيقول لك بص للمني يعني كده خلاص، لا، المقصود لينظر به لكن نظر باعتبار. فلينظر الإنسان إلى طعامه، مش تبص يعني عشان أنا عندي تفاح وعندي مانجا، لا، لأنك تبص إن هذا أخضر وهذا أحمر وهذا أصفر وطينة واحدة وماء واحد ثم تعتبر. فربما يقصد بهذا المعنى والله أعلم أعينهم في غطاء عن ذكري، أي أعين قلوبهم، والله عز وجل أعلم. عليكم السلام عليكم. أخي داخل حسنك تلاوي ما شاء الله. هل هناك أحاديث صحيحة تبيح كشف الوجه للمرأة؟ وإذا كان ذلك صحيحا فكيف ذاك ذلك مع أن الأمر الوجوب في قوله تعالى يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك الآية؟ لكن عموما الله جل وعلا يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه الآية التي استدلت بها يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، اختلف من رأوا استحباب النقاب مع من رأوا وجوب النفاق النقاب، اختلفوا وكل استدل بهذه الآية، فاختلفوا في صفة الإدناء. ربنا يقول يدنين عليهن من جلابيبهن، هل الإدناء إن أنا أدني كده فتغطي المرأة شعرها وظهرها مع صديها، ولا صفة الإدناء كده إنها تغطي وجهها؟ في خلاف بنفس الآية. لكن كما أقول لك إما أن يقول أهل العلم بأن النقاب تغطية الوجه تغطية المرأة لوجهها مستحب، وإما أن يقولوا بأنه واجب. وأنا قلت لك قول ربك الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. فنحن ندعو جميع النساء إلى أن يلبسن النقاب وسيعينهن الله جل وعلا. الرسالة يعني خلص نعطيها للشيخ عادل لأنها خاصة بالشيخ عادل. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يحسم ختامنا بالشهادة في سبيله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.